العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
تحية طيبة في مطلع ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر إلى جميع مستمعينا، من المخرج فلادن ميلاكوفيتش وأنا نبيل الحيدري وزملائي في أسرة الإذاعة. ستتابعون خلال هذه الساعة تقريرا حول حماية حق التظاهر والتعبير عن الرأي، وهل يصح أن يعامل الغجر وغيرهم من المكونات العراقية بالتمييز والحط من القدر؟ خلال الربع الأخير من هذه الساعة أعزائي، سأدعوكم إلى الحلقة الأخيرة في تاريخ برنامج حوارات الذي واظبت على إعداده وتقديمه منذ صيف عام 2003. أما الآن فأدعوكم إلى ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. تركيا تواصل عملياتها الأمنية في شمال العراق وسوريا.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أكدت تركيا أن عملياتها العسكرية سوف تتواصل في شمال العراق وسوريا طالما استمرت تنظيمات تنطلق من هاتين الدولتين المجاورتين في تهديد أمنها القومي. التصريح الذي جاء على لسان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو السبت صدر إثر إعلان بيان لمكتبه بأن طائرات مقاتلة شنت هجمات على معسكرات لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وأن القوات البرية هاجمت مسلحي الحزب ومتشددي تنظيم داعش في شمال سوريا. وفي رد فعل على الهجمات التي يتوقع أن تقوض محادثات سلام بدأ معه أنقرة في عام 2012، قال حزب العمال الكردستاني في بيان إنه لم يعد للهدنة أي معنى بعد هذه الضربات الجوية المكثفة للجيش التركي المحتل بحسب تعبيره. تقارير إعلامية نقلت عن داود أغلو القول إن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أكد له خلال اتصال هاتفي حق أنقرة بتنفيذ عملية ضد حزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق، فيما نشر الموقع الإلكتروني لحكومة إقليم كردستان رسالة أبدى فيها رئيس الحكومة نيتشرفان بارزاني استعداد أربيل للتعاون من أجل وقف القتال وعملية السلام في تركيا. البيت الأبيض الأمريكي رحب الأحد بتزايد تركيز وجهود تركيا للتصدي لتنظيم داعش، ووصف حزب العمال الكردستاني بأنه منظمة إرهابية. وجاءت هذه التصريحات خلال إفادة صحفية لأحد مسؤولي البيت الأبيض في نيروبي خلال زيارة يقوم بها الرئيس باراك أوباما لكينيا بحسب ما أفادت رويترز. داود أغلو قال السبت:
هذه المنظمات الإرهابية الثلاث، وهي حزب العمال الكردستاني وحزب جبهة التحرير الشعبية الثورية وتنظيم داعش، نحن نعلم ما تقوم به، ونحن على علم بالتعاون بين حزب العمال الكردستاني وحزب جبهة التحرير الشعبية الثورية، إنها معلومات استخبارية، لذلك فإن العمليات ضد هذه المنظمات الإرهابية الثلاث سوف تستمر إلى أن يتم تدمير كل الأسلحة التي بحوزتهم ضد تركيا.
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو: العمليات العسكرية التركية تسببت باندلاع احتجاجات، حيث استخدمت الشرطة في أنقرة قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق مظاهرة من نحو 1000 شخص. وفي مدينة السليمانية بشمال العراق قال أحد المشاركين في تظاهرة احتجاج على العمليات العسكرية التركية لرويترز السبت:
بس تركيا قليورس تركيا تيرورست.
نحن ندين تركيا لأنها دولة إرهابية ودائما تخون الأكراد. لا نقبل هذا. نريد حقوقنا، حقوق الهوية الكردية ولغتنا وثقافتنا. هذا ما نريده، ونحن ندين تركيا بسبب هذه الهجمات الدامية.
أحد المتظاهرين في مدينة السليمانية يشار إلى تصريح وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو السبت بأن الأراضي التي تم تطهيرها من مسلحي داعش في شمال سوريا ستصبح مناطق آمنة بطبيعة الحال. وفي عرضها للتصريحات أشارت رويترز إلى سعي تركيا منذ وقت طويل لإقامة منطقة حظر طيران أو منطقة آمنة في شمال سوريا، لكن سعيها قوبل باعتراض من الولايات المتحدة. وفي الأسبوع الماضي اتفقت أنقرة مع واشنطن على السماح لقوات التحالف باستخدام القواعد التركية في شن الغارات على تنظيم داعش، ولم يعرف على الفور إن كان الاتفاق يتضمن إقامة منطقة آمنة أو عازلة. الباحث المتخصص في الشؤون التركية علي باكير قال لإذاعة العراق الحر في مقابلة عبر الهاتف من أنقرة:
المشكلة الأساسية التي كانت ولا زالت حتى الآن باعتقادي، والتي تمنع الجانب التركي من المساهمة الفعلية في إيجاد المنطقة الآمنة، هو الموقف الأمريكي. وأنا شخصيا لا أعتقد حتى هذه اللحظة أن هناك تراجعا في الموقف الأمريكي من إنشاء منطقة آمنة في الداخل السوري، لكن في المقابل ما أعتقد أنه حصل هو تنازل للجانب التركي للقيام بعمليات محدودة ذات طابع موسع في مقابل السماح لقوات التحالف باستخدام قاعدة أنجرليك الجوية الموجودة في الداخل التركي.
وأضاف الباحث باكير:
الجانب التركي متمثل في القوات المسلحة التركية لديها ضوء أخضر من قبل البرلمان السابق بالقيام بعمليات داخل سوريا والعراق إذا ما تعرض الأمن القومي التركي للخطر، ولديها أيضا أوامر من قبل القيادات السياسية متمثلة برئاسة الحكومة وأيضا برئاسة الجمهورية بالدفاع عن الأمن القومي التركي. وبالتالي من الناحية السياسية التركية الداخلية كان الوضع مهيأ لمثل هذا الأمر. ما كان ينقص هو المعارضة الأمريكية المستمرة، والآن يبدو على ما يبدو هناك نوع من الحل الوسط، وهو السماح لتركيا بالقيام بعمليات محدودة لكن دون الموافقة الكلية حتى هذه اللحظة على إنشاء منطقة آمنة في الداخل السوري، لأن المنطقة الآمنة تحتاج إلى عمليات أكبر بكثير، تحتاج إلى عمليات ليس فقط جوية وإنما عمليات على الأرض. ولا أعتقد أنا شخصيا أن مجرد عمليات القصف التي يقوم بها سلاح الجو التركي الآن أو غيره من القوات الجوية المسلحة التابعة لدول أخرى هو عمل كافي لإنشاء منطقة آمنة، لأن المنطقة الآمنة تتطلب أكثر من هذا بكثير.
وفي رده على سؤال حول الأفق الزمني المتوقع للعمليات العسكرية التركية قال باكير:
باعتقادي ليس هناك أفق زمني فيما يتعلق بالعمليات الجارية حاليا، وهذا أمر يعني تم التعبير عنه بطرق مختلفة رسميا من قبل الحكومة التركية، لكن الأمر الجدير بالاهتمام في هذه المسألة أنه قد يؤسس لاحقا للعمل الجدي لإقامة منطقة آمنة إذا ما تم حل الخلاف التركي الأمريكي أو الإقليمي الأمريكي. دعنا نقول أن هناك فعلا عدد من الدول الإقليمية الداعمة للمطلب التركي بإنشاء منطقة آمنة في مناطق آمنة في سوريا، لكن الجانب الأمريكي لا يزال حتى هذه اللحظة متمسكا بموقفه.
الباحث المتخصص في الشؤون التركية علي باكير متحدثا عبر الهاتف من أنقرة. من جهته قال رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي:
أكو متغيرات وتساؤلات، يعني لماذا الضربات التركية يوم أمس على حزب العمال وإعطاء موافقة للولايات المتحدة لاستخدام قاعدة أنجرليك التركية ومشاركة تركيا لأول مرة في الحرب على داعش وضرب داعش بعد أن رفضت تركيا سابقا تقديم قواعدها في التحالف الدولي في احتلال العراق وفي محاولة التحالف الدولي لضرب تنظيم داعش أيضا تركيا رفضت.
وأضاف الهاشمي:
أنا أعتقد هناك صفقة بالأمر جاءت بعد زيارة السيد جون ألن المكلف بملف داعش، وأعطى وثائق إلى تركيا تثبت تورط تركيا في موضوع تسهيل عبور المتطوعين وتهريب النفط العراقي. عقبها مكالمة هاتفية قبل 4 أيام بين الرئيس أوباما والرئيس أردوغان، وبالتالي الصفقة حدثت بما يقول أن على أمريكا أن تعطي الضوء الأخضر لتضرب تركيا حزب العمال الكردستاني مقابل مشاركة تركيا والسماح للولايات المتحدة ودول التحالف بالمشاركة في ضربات جوية للتنظيم داعش. لذلك الصفقة تدخل في هذا الإطار. بغداد توقف المتفرج خاصة بعد أن قامت الطيران التركي بخرق الأجواء العراقية وضرب حزب العمال في داخل المعاقل العراقية وبضوء أخضر من السيد مسعود البرزاني.
وختم الهاشمي تعليقه بالقول:
بغداد لم تعلق لحد هذه اللحظة، لكنها تراقب عن كثب ما سيحدث، وربما تكون هناك خطوط اتصالات أجرتها الإدارة الأمريكية بزيارة السيد ديمسي ووزير الدفاع الأمريكي إلى بغداد لإطلاع بغداد على المتغير التركي الجديد والذي سيصب بالتأكيد لصالح المصلحة العراقية من أجل إضعاف داعش في المرحلة المقبلة.
رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون الإنسانية عبر المتابعة التالية التي وفانا بها مراسلنا في دهوك عبد الخالق سلطان عن شكاوى لاجئين سوريين في أحد المخيمات من قلة المساعدات الإنسانية.
قدوم أعداد كبيرة من النازحين إلى محافظة دهوك بعد سقوط مدينة الموصل بيد مسلحي تنظيم داعش قبل عام أدى إلى توجه كل الأنظار إلى هؤلاء النازحين لتوفير المساعدات اللازمة لهم مثل المخيمات والماء والمأوى وغيرها من الحاجيات الضرورية، وهذا ما أدى إلى عزوف الكثير من المنظمات عن تقديم نشاطاتها ومساعداتها إلى النازحين السوريين الذين يتواجدون في مخيم دوميز الآن. أبو سنان لاجئ سوري قدم مع عائلته إلى مخيم دوميز قبل عام وهو مصاب بعدد من الأمراض. أوضح لإذاعة العراق الحر أن هنالك إهمال بحقه.
صلي سنتين هون بهالوضع، معي أربع أمراض: انسداد الشرايين وجلطة وسرعة حالة نفسية. رحنا على المنظمات ما بيعطونا لا دواء، نروح على المستوصف هون بنقول له عملنا تحليل، بقول له ما بقدر واقف على الدور، بيقولوا لي روح ما مو شغلتنا، شغلتك انت.
اما زوجته السيدة نورة فهي الاخرى اشتكت من سوء احوالها الاقتصادية بقولها:
محتاجين ملابس للاولاد، محتاجين يعني ارزاق ما يكفينا هاي شيء يعني، والدواء اولادي يمرضوا ما في مصرف للبيت، مصرف مادي ما في بالبيت، وحتى مديونين كمان علينا شوية ديون من هدول جيراننا يعني، ومن وين بناكل ونشرب يعني، جامع بيحن شوي علينا، أهل الخير كتير بيصرفوا علينا، بيجوا يعطونا هالقرشين.
كم واحد يعني؟
نحن خمس سبعة. سبعة نحن.
سبعة.
إيه بنتين وثلاث أولاد، يعني نحن هلا لولا الجامع وأهل الخير يعني ما فينا نجيب لودالين نجلي، ما فينا نجيب زاهي.
أبو زانا من اللاجئين السوريين الذين يتواجدون في المخيم منذ عامين قال لإذاعة العراق الحر:
نحن على حسابنا تقريبا، كله على حسابنا.
شو تقضون يعني؟ شو تدبرون؟
شخص صار يعطون كل واحد 19 دولار الشخص الواحد
شهريا.
شهريا إيه. فقط لا غير، والباقي كله على حسابنا.
المبردات
على حسابنا، كله على حسابنا، كل شيء على حسابنا يعني، ما عاد في شيء على حسابنا يعني.
المساعدات تصل لكم
منظمات؟ ما عاد في قليل، مثل هلا اليوم عطونا مراوح وبس، ما عاد في شيء مساعدات.
رشيد محمد لاجئ سوري مصاب بمرض الكلية هو الآخر اشتكى من قلة الخدمات له.
وأنا زارع كلية، لا أقدر أشتغل، لا أقدر أسوي شيء يعني، سأل على قد ذات بابي يعني، يعني عندي شهادة سواقة، عندي يعني شغلة خفيفة هيك، ما قاعد ألاقي.
الكهرباء وهاي متوفرة؟
لا الحمد لله متوفرة كل شيء، هذا كهرباء مي كل شيء، أي والله كل متوفر هذا. أي والله.
إلى ذلك أوضحت ليلان محمد مديرة مخيم دوميز أن قدوم النازحين بأعداد كبيرة إلى محافظة دهوك من العراق قد أثر على مستوى تقديم المساعدات التي كانت تقدمها المنظمات إلى هؤلاء النازحين.
بالنسبة لمخيم دوميز طبعا أكثر الخدمات التي يتم تقديمها لمخيم دوميز تتم من قبل حكومة أقليم كردستان من خلال توفير الكهرباء، الماء، خدمات البلدية. بالنسبة لتوفير الغذاء فهو يقع على عاتق منظمة الغذاء العالمية التابعة للأمم المتحدة، ولكن مع الأسف في هذا العام تم انخفاض قيمة القسيمة التي يتم توفيرها من قبل منظمة الغذاء، حيث كان على كل فرد أن يتم استلام 30 دولار، والآن يقومون بإعطاء كل فرد 19 دولار، وهذا لا يكفي لسد حاجتهم من خلال توفير الغذاء.
جدير بالإشارة أن مخيم دوميز الذي يقع على بعد 15 كيلومترا من مدينة دهوك يضم 35 ألف عائلة سورية فرت إلى العراق منذ العام 2012 بعدما ساءت الأحوال السياسية والمعيشية هناك. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعي الأعزاء، في زاوية الرسائل أتوقف عند رسالة من أحد المستمعين كتب: هل هو غباء حكومي أو فساد من نوع آخر؟ حيث أن هناك عوائل تتسلم حقوق نازحين برغم أنهم لم يتحركوا من بيوتهم خطوة، وهم يسكنون كركوك، حي الخضراء والقادسية، ورتبوا لهم بطاقات ذكية ويستلمون حقوق كاملة. والله ثم والله هذول الناس ما محتاجين ماديا، وأعتقد أنهم كذبوا على الكرد ليتسلموا معونات بشرط نقل نفوسهم إلى محافظاتهم الجنوبية ومغادرة المدينة. رسالة أخرى من المستمع مازن الجبوري حول خبر توقف إذاعتنا إذاعة العراق الحر، يقول: صباح الخير وتحية طيبة لأعزائنا في إذاعة العراق الحر، والله إنه خبر مؤسف توقف إذاعتكم إذاعة العراق الحر، فهي إذاعة النخبة العراقية وجميع المواطنين. أخوكم مازن الجبوري. شكرا جزيلا لك يا صديقنا مازن. والآن دعونا نستمع أعزائي إلى هذه الرسالة الصوتية.
إن رعاية المسن تبدأ من الأسرة وبالوالدين إحسانا، فلما يبلغن عندهم الكبرى فلا تقل لهما أفوا ولا تنهرهما وقل لهما قولا سليما. رعاية المسن تبدأ من الابن، تبدأ من العائلة، وإذا تعذر ذلك تنتقل إلى العشيرة ثم إلى الدولة، فتكون رعاية الدولة رعاية رعفة ورحمة حتى يتوضا الله. وبالوالدين إحسانا. نشكر العراق المهندس نيل سيفري.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا، لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
ونبقى أعزائي المستمعين مع بث إذاعة العراق الحر، وقبل أن نتابع الفقرة التالية دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
وردة ولابسة الوردي ما خلت عقل عندي، وردة ولابسة الوردي ما خلت عقل عندي، يمكن أقلب الدنيا إذا باستني من خدي، يمكن أقلب الدنيا إذا سد من خدي
ولا اقتل وردي ما خلت عقل عندي
يمكن اقلب الدنيا اذا اباستني من خدي
اقلب الدنيا اذا اباستني من خدي
عليها عيون كتالة اللي صادقها هنيالة عليها عيون كتالة واللي صادقها هنيالة وما بالغ اذا اقولكم يموت التوقف قبالة
ما خلت عقل عندي
يمكن اقلب الدنيا اذا اباستني من خدي خبل هاي البنية أحلى من القمر هي خبل هاي البنية أحلى من القمر هي تمشي العصر طلعت سوت هزة أرضية
تمشي العصر طلعت سوت هزة أرضية
أولي وردة ولابسة الوردي ما خلت عقل عندي يمكن أقلب الدنيا إذا باستني من خدي
أقلب الدنيا
إذا فد يوم تتحسر نظام الكون يتغير إذا فد يوم تتحسر نظام الكون يتغير بالليل الشمس تطلع ساعة بالعكس تبدار
ما خلت عقل عندي
يمكن أقلب الدنيا إذا باستني من خدي
يمكن أقلب الدنيا
إذا باستني من خدي يا يوم سبحان اللي سواها أحلى بنية خلاها سبحان اللي سواها أحلى بنية خلاها مش نص كل من يحبها وقاعد حظه وياها
مش نص كل من يحبها قاعد حظه وياها
أولي وردة ولابسة الوردي ما خلت عقل عندي والله أقلب الدنيا إذا باستني من خدي ولي
أقلب الدنيا
عسل تنقض شفايفها أقصر لما نوصفها عسل تنقض شفايفها أقصر لما نوصفها أحسن شي أتانيها لما تطلع أخطفها يمكن أقلب الدنيا إذا باستني من خدي
يمكن أقلب الدنيا
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
مستمعينا الكرام، تواصل القوات الأمنية المدعومة بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي سيطرتها على المناطق المحيطة بمدينة الرمادي بانتظار الأوامر العسكرية لاقتحام المدينة وتحريرها من سيطرة عناصر تنظيم داعش. هذا ما أكده مسؤولون عسكريون ورجال عشائر لإذاعة العراق الحر في التقرير التالي.
تستمر العمليات العسكرية في المناطق المحيطة بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار من أجل تضييق الخناق على مسلحي تنظيم داعش الذين يسيطرون على داخل المدينة تمهيدا لاقتحامها من قبل القوات الأمنية المدعومة بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي. في هذه الأثناء تمكنت القوات العراقية المشتركة من السيطرة على المحور الشرقي لمدينة الرمادي الممتد من منطقة الصديقية إلى منطقة الحميرة وصولا إلى تل مشيهد شرق الرمادي بحسب ما ذكره عدد من مقاتلي الجيش العراقي.
تقدم القطعات من الصديقية باتجاه الحميرة باتجاه تل مشيهد، قطعة القطعات 9 كيلو، باقي مسافة قريبة إن شاء الله للوصول إلى الهدف.
تقدمنا كان جدا هائل، قطعنا أكثر من 10 كيلو باتجاه محور تل مشيهد، تقدمنا من 3 محاور.
حاليا هسه جاي نقدم منطقة الرمادي والقطاعات العسكرية والشرطة الاتحادية إن شاء الله. المعنويات فول حاليا، إن شاء الله ما نتراجع لما نطهر المنطقة حاليا.
شوف هسه القطاعات منتشرة والحمد لله وشكور متقدم على الرمادي، وإن شاء الله مهزومين ومنكسرين، وأبطال الشرطة الاتحادية إن شاء الله طابيلهم.
عامر فوج المغاوير العميد عادل مولان أكد تنفيذ القطاعات العسكرية ضربات جوية ومدفعية ساهمت في تقدم القوات الأمنية صوب المناطق المحيطة بمدينة الرمادي وتحريرها من قبضة مسلحي تنظيم داعش.
تنفيذ ضربات جوية وكذلك تنفيذ رمي بالمدفعية والهاونات بمختلف عياراتها، وكذلك تنفيذ غارات ليلية باستخدام قوات المغاوير على مواقع العدو. أيضا كانت هذه الهجمات الإجهاضية سواء كان من قوات برية أو قوات جوية أو طيران جيش أو إسناد مدفعي، حقيقة لم تسمح للعدو أن ينفذ أي هجمة.
مسؤول مقاتلي العشائر في شرق الرمادي الشيخ أبو بكر الدليمي أشار إلى مساندة عشائر الأنبار للقوات الأمنية التي تخوض معارك لتحرير مدن ومناطق الأنبار من سيطرة عناصر تنظيم داعش.
دورنا كأبناء عشائر مساندين للقوات الأمنية، وإن شاء الله تعالى بالساعات أو الأيام القريبة جدا سنكون ممسكين للأرض بعد تحريرها من قدر تنظيم داعش الإرهابي على يد القوات الأمنية البطلة.
وكانت القوات الأمنية العراقية المدعومة بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي قد أعلنت في وقت سابق عن سيطرتها على مجمل المناطق المحيطة بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار ومن جميع الجهات بانتظار الأوامر العسكرية لاقتحام المدينة وتحريرها من سيطرة عناصر تنظيم داعش. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
أصدقائنا المستمعين، تتراجع فرص الحصول على عمل بين صفوف الخريجين الذين تتزايد أعدادهم بشكل لافت. الملاحظ أن أغلب الشباب العراقي يعتقد أن العمل في دوائر الدولة هو الطريق الأوحد لكسب العيش، وأن العمل الحر ينبغي أن يتناسب والاعتبارات الاجتماعية للخريجين، وهو رأي يحتمل التعليق والمناقشة. فما رأيكم؟ نتطلع إلى تعليقاتكم بعد الاستماع لتقرير مصطفى عبد الواحد من كربلاء.
ازدادت معاناة الخريجين في السنوات الأخيرة بعد تراجع فرص العمل في القطاع الحكومي. معظم الخريجين لا يجدون أيضا فرصة للعمل في القطاع الخاص، أو أنهم لا يملكون المال اللازم للبدء بمشروع اقتصادي صغير. عماد الوائلي تخرج من كلية الهندسة التقنية قبل سنوات وما زال يبحث عن فرصة عمل دون جدوى.
كان صار لي فوق 3 سنوات متخرج وماكو لا تعيين ولا هاي، فاضطريت لأخذ يعني أقضي وقتي وين بالقهاوي. لو أكو وظيفة أقدر هسه كان كونت نفسي شوية يعني زدت من دخل أهلي، لأن أهلي صرفوا علي وتعبوا علي بالكلية، يعني قوة كانوا وفروا لي نفقة الكلية على مود أدرس وأخذ الشهادة، أخذتها و3 سنوات أنا قاعد.
يمضي عماد جل وقته دون عمل نافع
بالمقهى من 4 إلى 5 ساعات بين العصر والليل، معظم أوقات تقضي هناك، نقضي وقتنا هناك، لو نشرب أرقيلة لو ناكل، نلعب دومنا أنا وأصدقائي، باوع للعبات، اللعبات طلعوها على المشفر فباوع حبل القهوة.
قبل أسابيع نظم العشرات من الخريجين تظاهرة للمطالبة بفرص العمل.
يعني راتب بالبرلمان 40 مليون 45 مليون، وخريج يعني حاصل على شهادة البكالوريوس كل شو ماكو، ترى ما يصير هيك مضارة، ما يصير يا أخي، والله ما يصير، تعبنا ثق بالله تعبنا، صارنا 5 سنين من تخرجنا.
أعداد الخريجين ممن يبحثون عن فرصة عمل تبلغ بالآلاف وهم بحسب وصف البعض طاقات مهدورة. عبد الكريم عباس تخرج من معهد إعداد المعلمين فلم يجد أمامه إلا أن يعمل سائقا لسيارة أجرة.
بالتالي صار عندنا يأس. احنا شباب يعني زواج ماكو، تعرف يعني خصوصا الخريج التربوي، يعني بعض هسه التربوي الأكاديمي الموجودين يعني يعملون أعمال حقيقة مثل يقبيهم، ولا بشخصيتهم ولا باختصاصه هو المتخرج من عدة.
وما زال الاقتصاد العراقي قائما على واردات النفط دون أن تشرع الحكومات المتعاقبة في بناء قطاع اقتصادي متعدد الموارد يمكن أن يستوعب الخريجين والطاقات العاملة الأخرى. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر. أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرين، وفي ربعها الأخير أقدم لكم الحلقة الأخيرة في تاريخ برنامج حوارات الذي يقدم لكم منذ عام 2003. أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. أثار حادث مقتل متظاهر في منطقة المدينة شمال البصرة وإصابة اثنين آخرين بنيران قوات الأمن الأسبوع الماضي أثار مشاعر ناشطين في الحلة، فأعلنوا شجبهم الحادث الذي يتقاطع وحقوق الإنسان وحق التظاهر والتعبير عن الرأي بشكل سلمي. آراء بهذا الشأن تابعها حيدر الشلبي في الحلة.
نظم جمع من شباب محافظة باب المساء السبت وقفة احتجاجية تنديدا بما حصل في محافظة البصرة من قتل لأحد المتظاهرين أثناء تظاهرة للمطالبة بالخدمات. ويقول الناشط المدني سيف حيدر في حديثه لإذاعة العراق الحر أن هدف التظاهرة التي خلت من تواجد المسؤولين هو رفع صوتنا لنقول أن دم المواطن العراقي خط أحمر، وإن التظاهر السلمي حق من حقوق المواطن وكفله له الدستور العراقي، وعلى السلطات العراقية احترام هذا الحق بحسب قوله.
لأن الدستور العراقي كفل للجميع حق التظاهر، يعني في حالة يعني وجود تقصير بالخدمات، والعراق يعني فيه نقص كثير بخدمات البنى التحتية من الألف إلى الياء. هي هاي المشكلة، يعني يجب أن يفهم أحزاب السلطة بأن المواطن رأي وحرية رأي، هذا الدستور فتشي كفل يعني الدستور للمواطن، فبالتالي يجب على الحكومات أن توفر الحماية لهؤلاء المتظاهرين، باعتبار نحن ندعي بأننا دولة ديمقراطية، بأننا دولة نؤمن بالرأي والرأي الآخر، وهذا ما يعني طبل له المسؤولين الذين يحكمون السلطة.
فيما وجه الناشط المدني عماد الجنابي عتبا لمواطني محافظة بابل لعدم خروجهم للمطالبة بحقوقهم، موجها دعوته للمواطنين بالتظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم وإيصال صوتهم للمعنيين بالأمر.
نقف اليوم وقفة تضامنية مع أهلنا في البصرة وما حدث في البصرة لقتل شاب منتظر، والحقيقة هذه الإجراءات التعسفية نحن نحتاج على الحكومة. التظاهر هو حق دستور كفلة المادة 38 الفقرة 3. اليوم حقيقة أني ما أؤسف إلى يعني حقيقة أنه اليوم هذه التظاهرة كانت يعني أعدادها جدا قليلة، وأنا عتبي على الحلة يعني ناسها مثقفين وناس واعين، مع الأسف العدد جدا قليل. أتمنى بالمظاهرات الأخرى أن يكون لأهالي الحلة وخاصة يعني أناس المثقفين وأصحاب الرأي أن يكون لهم وقفة مشرفة حتى يصل صوتنا.
من جانبه أشار المواطن أبو زيد المعمور إلى أن سبب خروج التظاهرات بعدد قليل هو يأس الشعب من هذه التظاهرات، خصوصا وإن أغلب مطالبهم في تظاهرات سابقة لم تنفذ.
بشعب عنده يأس يعني من كثرة التظاهر، ماكو تلبية نداء، وعي وطني ماكو، روح وطنية ماكو. التظاهر جدا قليل لسبب واحد، انه شعب ما يدرك اللي يصير حواليه يعني، والحكومة كل ما تشوف المتظاهرين قليلين والشعب ساكت تستهينه أكثر. بالعكس بل كثير المسؤولين يفرحون بهذا العدد القليل. وين أهل الحلة؟ وين المثقفين؟ وين الوطنيين؟ وين اللي يدعون؟ وين اللي يطلعون بالفيسبوك؟ شنو اللي قدمونا؟ 13 عام سرقة أموال، فساد، داعش، أي شعب تبع نساء سبايا ورجال عبيد، أي شعب بالعالم أسوأ من شعبنا أصبح.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
عزيزي المستمع، كيف لنا أن نشعر لو كنت أنا أو أنت قد ولدنا لعائلة من أحد المكونات الاجتماعية الصغيرة مثل الغجر أو أصحاب البشرة السوداء أو من الديانة اليزيدية أو الصابئة، ألا نعترف بأن كثيرا منهم واجهوا تمييزا مجتمعيا ويشكو بعضهم من أن التمييز أخذ شكلا قانونيا وإداريا في بعض الحالات. تعالوا نزور قرية خاصة بالغجر في محافظة الديوانية لنتعرف على واقعهم ونسأل أنفسنا ماذا لو كنا مكانهم. تقرير أحمد الصباغ.
بهدف رصد الانتهاكات التي يعاني منها أهالي منطقة الغجر في محافظة القادسية ولكونهم من الأقليات في البلاد، قام عدد من الناشطين المدنيين ومنظمات المجتمع المدني بزيارة للمنطقة والاطلاع على أحوال ساكنيها. مسؤولة الحملة ابتسام لطيف متحدثة لإذاعتنا:
الغجر واحد من المكونات اللي يعيشون بالعراق. حضرنا إلى هذا المكان لرصد هذه الانتهاكات والمشاكل. وجدنا العوائل هنا تعيش بتعاني من عدة احتياجات مشاكل. أكثر شيء لح نركز عليه هو موضوع الهوية الشخصية، موضوع شهادة الجنسية. الهوية الشخصية قسم من عدها مكتوب بها بدل اللقب الغجري، والشهادات الجنسية ما تعطى إلا 18 سنة فما دون، يعني 18 سنة فما فوق ما يحق لأي شهادة جنسية.
ويقول الناشط في مجال حقوق الإنسان عماد الشرع أن هناك حملة لذوي البشرة السمراء وأهالي قرية الغجر للوقوف على قانونية هوية الأحوال المدنية والجنسية وما يترتب عليها من مواد قانونية.
موضوع الغجر صار موضوع مهم جدا، لأنه كان قبلها خطوة في 2009 زرنا هذا المكان كمحط صحافة الحرب والسلام. اليوم أكو شراكة مهمة جدا بين محط صحافة الحرب والسلام وبين باكس. باكس ابتأت من ضمن الأشياء المهمة اللي احنا ندرب عليها كيف يسوون حملات لقضايا مرتبطة بأقليات موجودة في العراق. ضمن برنامج كلنا مواطنون هنالك حملة لذوي البشرة السمراء الموجودين مثلا بالبصرة، وهنالك الكثير من القضايا المرتبطة بالإزيد وبالثقافة الإزيدية، وقانون خاص إلغاء قانون خاص يمنع لموضوع البهائية. اليوم احنا في قرية زهور، قرية الغجر، الفكرة منها هو أن نقف على قانونية الجنسية وشهادة الجنسية الغجرية اللي ما يترتب عليها من مواد قانونية.
عدد من ساكني القرية تحدثوا لإذاعتنا عن معاناتهم في عدم حصولهم على شهادة الجنسية العراقية.
راجعنا على مود يقول من 18 فما فوق ما يطلع الجنسية شهادة، بس الصغار. أنا بال 2009 كان القرار مفتوح، 2009 طلعت أنا بالنسبة لي شهادة، طلعت بال 2009، بس هسه من 2009 من 10 ولي 11 12 ماكو، قالوا يجي قرار استثناء يعني ممنوع 18 فما فوق ما يطلع الكبير، يعني الرجال الكبير ما يطلع.
بالنسبة احنا عراقيين من أبا إلى جدا وقديمين بالعراق، إذا يزيحونا مثل العراق يشيلون الجنسية مالتنا، احنا حاطين استثناء بها. الشهادة الجنسية استثناء، وهسه النوبة قطعوا الشهايد ماكو، يا بليش انتم الاستثناء إلى شعار آخر، ما نعرف.
وتضم قرية الغجر أكثر من 500 عائلة تعيش في ظروف صعبة، كون قريتهم محاطة بساتر ترابي يمنع الدخول والخروج لكل من يريد. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا IRAQHURR إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان IRAQHURR.
مع قرب توقف بث إذاعتنا إذاعة العراق الحر التي انطلقت منذ عام 1998، أعددت حلقة خاصة من البرنامج الأسبوعي حوارات، والذي واظبت على إعداده وتقديمه منذ صيف 2003. أدعوكم لمتابعة هذه الحلقة الأخيرة بعد هذه الوقفة الغنائية.
One.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا، يضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا في إذاعة العراق الحر فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا عبر أثير راديو سوا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
في الحلقة الأخيرة من برنامج حوارات أجد من الواجب تسجيل بالغ تقديري وامتناني ومحبتي للصديقات والأصدقاء الذين واظبوا على متابعة هذا البرنامج منذ حلقته الأولى التي قدمتها في أيلول 2003 وحتى هذه الحلقة، والتي ستكون الأخيرة في عمر برنامج حوارات، وذلك لقرار توقف إذاعة العراق الحر نهاية هذا الشهر تموز 2015. لقد كان لتواصلكم وتفاعلكم مع المئات من الحلقات التي قدمتها والتي ناهزت 620 حلقة حافزاً للتواصل والمثابرة والإثراء، خصوصاً وأن الحوارات شملت مئات الشخصيات المميزة والرصينة بمختلف التخصصات والاهتمامات والمهن. وحرصت على أن يكون برنامجكم حوارات حقاً فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة كما وعدتكم منذ اليوم الأول. ولشد ما كانت تسعدني وتشجعني مئات التعليقات والإضافات والتعقيبات كما فعل صديقنا خالد الجبوري.
تحياتي لأستاذي العزيز وحبيبي وأخي العزيز الأستاذ نبيل الحيدري، تحياتي لكم من أرض الديواني. أحب أعلق على برنامج حوارات، هذا البرنامج الذي لطالما حرصت على إعداده لتنوعه، لوجود نبيل الحيدري وهو يضع بصمات متنوعة بمختلف شرائح الشعب العراقي، ويلتقي بالفنان ويلتقي بالسياسي ويلتقي بالكاتب ويلتقي بكل أطياف هذا الشعب.
حصد العديد من حلقات برنامج حوارات اهتماما لافتا وإعجابا متميزا وربما انتقادا في أحيان نادرة بحسب موضوع الحوار وطبيعة الشخصية المستضافة. هل تذكرون الحوار مثلا مع الموسيقار الراحل جميل جرسيس؟
يقولون مطرب فلان، ماكو مطرب، ما تسمي مطرب، هذا المطرب لازم يناد إلى 9 درجات يلا يصير. أما محمد عبد الوهاب عندما غنى أمام الملك فيصل الأول على عودة سمي بمطرب الملوك والأمراء، ليش؟
شراعا بدجلة،
يا شراعا وراء دجلة يجري بدموعي تجنبتك العوادي. فأنا أستاذي بالموصل يا سيدي، بالإضافة إلى أنه نحن أحفاد الملا عثمان الموصلي، جاءنا من حلب الشيخ محمد نصار. هذا الشيخ محمد نصار أنت لما ما كان يجود بكتاب الله تسمع أكو نحيب من خلال شنو الحنجرة هذه.
علق كثيرون على ذلك الحوار حينها والذي ترك تأثيرا عاطفيا كبيرا على بعضهم، ومنهم المستمعة فاطمة.
جميل جرجيس، أنا هاي كلش أحبها هاي الحلقة، كلش أنا تأثر بنفسي هواية، يعني مسيحي وينشد للمسلمين وبينما إحنا بنأذيهم في صورة متناقضة يعني. فمرة كان أسمع الجرجس وعيوني الدمع، يعني ما أتحمل من ينتقب اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الحلقة لو تعيدوها 100 مرة كأنما أسمعها لأول مرة.
يطل بين الحين والآخر أحد المستمعين أو المستمعات للتعليق وإبداء الرأي والإعجاب والارتياح لما تقدمه إذاعة العراق الحر وبرنامج حوارات، خصوصا المهندس سالم السعدي مثلا.
البارحة بالليل وأنا دا أستمع لأحد البرامج البرنامج الحوارات، يعني أتمنى لكم الموفقية، وأنا يعني حقيقة أنا ما أنام إذا ما أستمع لإذاعتكم، أخذ رئيسي على الإذاعة يعني أرتاح، يعني صادقين ومقع الصدق يعني ومحبوبين يعني، والناس هواي يعني أنا دا ألاحظ أكو متابعة من الجميع، يعني لأن أكو مصداقية، أكو وضوح، أكو شفافية، أكو إخلاص بالعمل يعني، وهذا هو سر النجاح يعني.
كانت الحلقة الأولى من برنامج حوارات صيف 2003 حين حاورت الرئيس السوري الأسبق أمين الحافظ للحديث عن التغيرات الدراماتيكية في العراق ودخول الجيش الأمريكي وسقوط النظام السابق. ومن الحوارات الأولى حواري مع الكاتب والسياسي باقر ياسين الذي قيم الأوضاع السياسية في العراق على النحو التالي.
العراقي السياسي معظمنا يفكر بطريقة مدير أمن وليس دكتور بالجامعة يقنع
ولا سياسي
مرين ولا مفاوض ناجح، إنما شلون نكورهم، شلون نضعفهم، شلون نضربهم، شلون إن هذه، وفرحان بجماعته ولا يجدهم قلة، عنده 50 واحد أو 170 أو 200 أو 300، يشوف كل الملايين العراقية من خلال هؤلاء ونصهم مخربطين وعاجزين وأميين. الشيء مؤسف، لذلك فالديمقراطية الآن اللي يتحدث فيها العراقيون مع الأسف أقول هي قشرة لا تقاوم كثيرا أي دعك وأي فرق قوي سرعان ما تظهر. أكبر ديمقراطي عراقي يمكن أن يلجأ أن يضربك بأقرب شيء على الطاولة إذا استفزت استفزازات منظمة،
ولكنهم يبتكرون أسماء وعناوين مليئة بالديمقراطية والحرية والحوار المتبادل.
هذا صحيح، يبدو الغش واضح أو يبدو هذا الأمر غير صحيح عند بدء اقتسام الحصص.
ومن الموصل أرسل الصديق أبو غازي تعليقا أتوقف عنده.
تحية من القلب لبرنامج حوارات مدينة حدن، وبلا إطراء فإنه البرنامج الأول في إذاعتكم. بشكر السيد مدينة حدن على حسن اختيار الضيوف وأمانته وصدق الحوار.
استضفت في برنامج حوارات عشرات الشخصيات الثقافية والأدبية والعلمية والفنية. الراحلة عفيفة اسكندر زرتها في بيتها ببغداد عام 2005 وسجلت حوارا أجتزئ منه هذا المقطع.
غنيتي العباس بن الأحنف بعض الأغاني أنت؟
كلش غنيت.
مثلا
بلغي يا ريح عنا أهل بغداد السلامة، بأبي من حرم النوم على عيني ونامة، بأبي من أضرم القلب اشتياقا واهتياما، بلغ يا ريح عنا أهل بغداد السلامة. وغنيت يا سكري يا عسلي، وغنيت شو اسمه هاي يا من وجهه قمر، يا من قلبه حجر، يا من ليس في الدنيا لنفسي غيره وطر.
كنت أنت تختارين الأشعار هذه قصائد ست عفيفة؟
أنا كنت بشوف عيوني
حلوة
من لا يا حلوة يا تموال. أنا كنت أقرأ القصائد
نعم،
وكان دكتور مصطفى جواد
الله يرحمه
ألف رحمة على روحه لأن هذا عبقري، بس ما حد دا يعرف قدره. لازم يسووا له فالتمثال بنص بغداد يعني حرام.
وهي شخصيات إرادها تخلي لها تماثيل ونذكرها ست عفيفة؟
نعم.
تمام،
مثل الجواهري مثلا، ليش بكردستان مسوي له تمثال ونحن عندنا ماكو تمثال؟ شلون يعني؟ ما يصير.
نرجع على الشعر العربي، ومصطفى جواد كان يختار لك قصائد؟
لا، أنا كنت أقراها إلهم. كان جعفر الخليلي همينا يوم الاثنين، أنا كنت أذيع وأقرأ لهم القصيدة، أقولهم إذا بها غلط تقلبوا لي. يعني لازم واحد خموي سبوي متمام.
الله.
احنا ربينا ودعمنا وشفنا لوعات ودار، واحنا دارينا وشربنا كاس در من الزهر.
وفي حلقة خاصة استقبلنا بها عام 2012 استضفت الشاعرين أريان السيد خلف وريم قيس كبة، وقد يتوقع البعض أن الشخصيتين بعيدتان في الأسلوب والتناول والصور، لكن الحوار التلقائي كشف عن تقارب ممتع وزاخر بالعاطفة والصور الشعرية الوطنية والإنسانية.
هل المفخخات والعبوة تخاف من القصيدة من الشعر أبو خلدون؟
الحب يلزم الشر ويلزم الحقد، نحن نستعمل الورود أمام هذه الأشياء المفخخات والعبوات، نستعمل الحب، نستعمل الابتسامة، ولذلك سننتصر أخيرا.
أجبني بمقطع شعري منك عن الحب والعشق أريان سيد خلف.
عسنك يا وطننا العافية بخير، وعسنك دوم زاهي بكل الأوقات، يا نسمة عافية ومرت على الناس وغنت بيك موال واطير، أنا نخلة البرح الربضة تصيح وعشتك قاع، ما عشتك تصاوير، ربيت بذهلتك وانهارك تفور دم ودمع والطول مشاوير، المناصب والرتب والانتيازات ضعيف النفس بسلبيهن يحير، اللي هي بكل قلب متعوب تذكار وكلمات أصبحت مثل المناشير، إذا مر بدرب تتزحم الناس علي ويتعب اللي ياخذ تصاوير.
ريم شو تقولين؟
لا ما أقدر أقول، أنا يخرشني أريان السيد خلاص، كيف أقول بعد ما قال؟ لا أقول إحنا يعني كل واحد وظيفته إنه يزرع. أكو ناس ما تعرف غير تزرع مفخخات، وأكو ناس ما تجيد غير زراعة الورد يعني.
جميل.
وظيفة الشاعر أن يزرع وردة بقلب نبض حلو يعيد النبض والعافية للي تعب.
نخلة البرحي والدهلة، هاي المفردات العراقية اللي ما مثيل لها بحرارتها وصدقها، شو تثير عندك من
هاي المفردات؟ تثير عندي شعر فصحى لكن معجون بمي الجنوب، معجون أقول أحني يدي بصمتك أو بانتظاري وأبقى أتوق وأبقى أصلي لئلا تجيك.
جميل.
بكل دفقة قلب أكو عراق بداخلنا، بكل إحساس، بكل شيء أيا كان عابر. أنت أحيانا تكون مشغول في قمة انشغالك بعيد عن 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 عوالم الحنين وعوالم المحبة، وتخيل نفسك في أبعد نقطة عن المكان، لكن فجأة لمسة صغيرة تذكرك بكل هذا بالجنوب كله. أوي ريحة تراب الدرب مرشوش عصرية تجي ببالي.
مثل تلك الحوارات واللقطات دفعت بأصدقاء الإذاعة إلى التعليق والإضافة.
الأخ الأستاذ نبيل الحيدري المحترم، بسجل إعجابي واحترامي لبرنامجكم حوارات والذي يبين مدى التفاني والإصرار منكم على إثرائه ونجاحه، اختيار نماذج عراقية شامخة وهمات مرموقة تشعرنا بالفخر وبالانتماء.
أمام المئات من الحوارات التي أجريتها خلال 12 سنة، أقف بتقدير واحترام لجميع ضيوفي الذين أثروا تلك الحوارات وأضافوا الكثير في مجالات تخصصهم للمستمع الكريم ولي شخصيا، من حوار مع الروائية والكاتبة الصديقة لطفية دليمي.
لفعل المحبة قوة مؤثرة كبيرة، والمحبة هي حتى في الفلسفات الكبرى في الأديان هي منهج لإعادة الإنسان أو لانتشاله من بؤرة الجهل والحقد والكراهية وتحويله إلى إنسان أرقى. من يملك الحس لاستيعاب كل هذه المكونات أكيد يقدر على أن يمنح المحبة لمن حوله.
أصدقائي المستمعين، شكرا لرسائلكم وتعليقاتكم وإضافاتكم على برنامج حوارات، والتي كانت مصدر دعم وتشجيع وحث لي للبحث عن محاور جديدة ووجوه مؤثرة وشخصيات يعني حضورها الكثير للمستمع العراقي. وقد التقط كثير منكم هذه الحقيقة، وربما اختصرها صديقنا خالد البهرزي بقوله:
في برنامج حوارات لا بعد 10 سنوات ثانية أو ثالثة وإن شاء الله أكثر من عمر البرنامج، ما تستطيع بكل التكهنات والافتراضات أن تعرض ضيف الحلقة القادمة، تحس بأن ضيفه آخر وكأنك تنتقل من قارة إلى أخرى، تتفاجأ وما يفيد لا موجود بالذاكرة ولا غيرها. إذا نشترك بمسابقة نحن المستمعين بكل البرامج نفوز، بس ببرنامج حوارات لا فائزة في السباق إلا بمعرفة النكهة الطيبة العجيبة الخلقة اللي ما يعرف مقاديرها وتحضيرها غير مقدم ومؤدي البرنامج.
لا أملك أصدقائي الأعزاء وأنا أودعكم في آخر حلقات برنامج حوارات إلا الاعتراف بفضل ما تعلمته منكم ومن ضيوف الأكارم والأفاضل بمختلف التخصصات والاهتمامات والمواضيع. آمل أن أكون قد قدمت ما يليق بالمستمع العراقي ويحترم فكره وتطلعاته نحو المستقبل الأفضل.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.